أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعون. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين في كتاب الجهاد، بعدما ذكر آيات من كتاب الله عز وجل في الحث على الجهاد في سبيله، ذكر أحاديث قدمنا بعضها قبل ذلك، وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني الجهاد؟ يعني الإنسان يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما الذي يوازيه ويساوي هذا الجهاد في سبيل الله يعني من أعمال أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون. قال: لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. وكرر، وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده، يعني لا أجد شيئا يساوي الجهاد في سبيل الله. فلما أصروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ومن يقدر على ذلك؟ الإنسان الذي يخرج للغزو في سبيل الله سبحانه، لعله يغيب شهرا، لعله يغيب شهرين، لعله يغيب ما شاء الله سبحانه، من يقدر من ساعة ما هذا يخرج لغاية ما يرجع إنه يقوم في صلاة دائما، مصلي لا يفطر من صلاة، يصوم دائما نهاره كله حتى يرجع هذا. ولذلك في رواية أخرى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا أجده، لا أجد شيئا يوازي الجهاد في سبيل الله. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ مستحيل، من يقدر على ذلك؟ مساعد ما يخرج المجاهد وهذا يدخل المسجد يفضل مصلي فيه ليل نهار لغاية ما يرجع المجاهد، ومع ذلك هو صائم أيضا في هذا الوقت، يعني كأنه يقول مستحيل ذلك، أن يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يعدله عمل. أيضا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المجاهدين الذين ينتظرون حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هم مرابطون الجهاد في سبيل الله. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أصحاب الصفة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حياتهم كلها جهادا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينتظرون قاعدين في المسجد لا يشغلهم شيء، بالنهار يذهبون فيحتطبون، يجمعون مالا ليأكلوا خلال نهارهم ويطعمون غيرهم. ثم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعثا من البعوث نادى عليهم فخرجوا مجاهدين في سبيل الله عز وجل. فكانوا من أعظم الناس أنهم رابطون منتظرون متى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجوا للجهاد في سبيل الله. فإذا يقول هذا من خير معاش الناس للناس، من خير معاش الناس لهم، هؤلاء من أفضل الناس للناس، يحمون بلاد المسلمين، يخرجون مجاهدين، ينشرون دعوة الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه، العنان الحبل اللي بيقود به الفرس، قال: يطير على متنه، على ظهره يعني، كلما سمع هيعة، يطير يعني يخرج مجاهدا يشتاق إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، يطير على متن فرسه كلما سمع هيعة يعني صيحة للجهاد يخرج، أو فزع، سمع الناس فزع وما يفزعش مع الناس ويهرب، ولكن هو يتقدم ويخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال: طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضان، استحضار النية الصالحة. وسمعنا من خالد الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يموت على فراشه يذكر أنه كم قاتل في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، حروبا كثيرة قاتل في سبيل الله، وما في جسده من موضع إلا وفيه ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني زي العير أو زي البعير، أنا وموت على فراشي، وأنا كم من الحروب خطها وكم جاهدت في سبيل الله، وكان نفسه يقتل في سبيل الله، والله لا يضيع أجر هذه النية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتمنى الشهادة بصدق يعطى أجرها، ولكن خالد كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله ولا يموت في فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويذكر أنه في واحدة من الغزوات، غزوة مؤتة، تولى خالد بن الوليد بعد مقتل الأمراء اللي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، قتل الثلاثة وولوا خالدا من غير أمر، ما كانش مأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يذكر كم كيف قاتل، أنه انقطعت في يده 9 صفائح، يعني 9 سيوف كسروا في إيده من شدة ما قاتل، السيف من ضربة واحدة هيتكسر السيف، يعني معناه أبلى بلاء عظيما وحسنا وجميلا، حتى إنه لا ينكسر في يده 9 أسياف، قال: وما بقيت في يميني إلا صفيحة يمنية، السيف الوحيد اللي ثبت، سيف مصنوع باليمن، ثبت في يدي خالد، 10 سيوف قاتل بها خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا شيء عظيم جدا، قتل وقتل كم واحد ب10 أسياف رضي الله عنه، وجسد ما فيها موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ومع ذلك يموت على بعيره على فراشه، يقول: كما يموت العير أو كما يموت البعير، العير معنى الحمار، البعير الجمل، يقول: زي اللي بينام على فراشه يموت من هذه الحيوانات، أموت على فراشي كان نفسي أموت مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ثم يقول: فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين، يعني يدعو على الجبناء اللي يخافوا من الجهاد ويخافوا من الحرب ويفزعوا ألا تنام أعينهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا الرجل الشجاع يفزع الناس، هو لا يفزع، هو بيجري يبتغي القتل مضانه، يعني في الأماكن اللي يشتد فيها القتال هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا وليستشهد في سبيل الله عز وجل. طيب هذا واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعني إن ما كانش هذا حيكون مين تاني، ما فيش أمر جهاد في سبيل الله، ما فيش حد بيخرج للجهاد ووقف الناس عن ذلك، الرجل التاني اللي يكون من خير الناس، قال: أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف، والشعفة الجبل بمعنى رأس الجبل، ذروة الجبل، يقول: أو بطن وادي من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. يعني الرجل الثاني هذا الأول اللي مجاهد في سبيل الله يبتغي الشهادة، طيب بس هو الأجر لهذا فقط؟ واحد ثاني يكون في على رأس جبل، في أرض، في وادي، هذا الرجل صفته إنه يتعبد لله عز وجل، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يؤدي زكاة ماله اللي هو بيعيش الناس، لو ما كانش حي زكاة من إلا هو يعيش وسط الناس، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي الموت. قال: ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير، المعنى أنه لا يؤذي أحدا من الناس، أنه يحسن إلى الناس ولا يزعج أحدا ولا يؤذي أحدا، هذه منزلة أخرى من خير الناس، هذا المجاهد من خير الناس، وهذا أيضا الرجل من خير الناس، فإذا لم تحصل هذا فحصل هذا، ألا تؤذي أحدا، أن يكون الناس في أمان من شرك، لا تؤذي أحدا من الناس، وانفع الناس ما استطعت، فأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. أيضا من الأحاديث ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. درجات الجنة كثيرة جدا، كثيرة درجات الجنة. وعرفنا أنك بحفظك لكتاب الله عز وجل بكل آية تطلع درجة، فإذا حسبنا آيات كتاب الله عز وجل يبقى 6200 آية أو فوق ذلك أو دون ذلك، يبقى في 6000 درجة لحفاظ القرآن. درجات كثيرة في الجنة بعضها فوق بعض. من ضمن الدرجات درجات عالية جدا للمجاهدين في سبيل الله، 100 درجة أعدها الله عز وجل خاصة لهؤلاء المجاهدين. بين الدرجة والأخرى ليست مسافة قليلة، ولكن كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وما بين السماء والأرض نحن لا نعرف كم بين السماء والأرض، لأننا لم نصل إلى السماء ولم نعرف ما كنه السماء الدنيا، إنما عرفنا النجوم التي زين الله عز وجل بها السماء، وعرفنا إن أقرب النجوم إلينا بعدا عن الأرض هذه حوالي 4.5 سنة ضوئية بيننا وبين هذه النجوم، والسنة الضوئية تعمل حوالي 9.1 أو 2.1 تريليون كيلومتر كيلومتر مسافة. هنا الأقرب نجوم إلينا بهذه المسافة الشاسعة العظيمة، وما كيف تكون هذه السماء الدنيا، كيف تكون بين الدرجة والدرجة؟ درجات المجاهدين عظيمة جدا في علوها فوق، والمجاهدون كل منهم له درجة بينه وبين الآخر كما بين السماء والأرض في درجاتهم. من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. هذا جميل جدا. أبو سعيد الخدري يروي هذا الحديث في صحيح مسلم يقول: فعجب لها أبو سعيد. يعني حاجة جميلة أوي ما هذا الذي يذكره، وحاجة سهلة خالص. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدها علي يا رسول الله. قلت هذا الكلام ألا يكون في زيادة تانية، أعيد علي هذا اللي أنت قلته، إن هيكون جنة لمين؟ الحديث: من رضي رضي، من رضي. ما هو فرق بين من قال من قال ومن رضي حقيقة في قلبه؟ ربنا يقول لنا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الرضا التسليم لله عز وجل، راضي عن الله، راضي عن شرع الله سبحانه، راضي بقضاء الله وقضائه، راضي عن أمر الله كله. وهنا الرضا ملأ القلب، الله عز وجل ملأ قلبه رضا عن الله سبحانه وتعالى. رضي بالله ربا فلا يرجو خيرا إلا من الله، لا يرجو دفع شر إلا من الله سبحانه، لا يرجو رزقا إلا من الله. رضي بالله هو الرب الذي يربي، الذي ينعم، الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يعصي، الذي يمنع. رضي بذلك واستقر في قلبه ذلك، رضي بالله ربا. رضي بالإسلام دينا، لا يريد تشريعا سواه، دين الإسلام امتلأ قلبه بحب الإسلام، لا يريد إلا الإسلام، إلا شرع الله، إلا حكم الله، ارتضى ذلك واتبع ذلك فلم يطلب غير ذلك. بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول إلى الخلق كافة صلوات الله وسلامه عليه، المبلغ الوحي عن الله سبحانه تبارك وتعالى. رضي بذلك واستقر في قلبه ذلك، وأخذ دينه عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، سلم واستسلم لأمر الله سبحانه، أطاع الله وأطاع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل ما جاء به عن الله سبحانه. يبقى هنا الرضا يعبر عنه باللسان، فيقول: إذا أصبح وإذا أمسى وفي كل أحوال رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام. الذي يرضى بذلك يبقى تحقيقا في قلبه، كذلك عملا بجوارحه وأركانه وجهه ولسانه، هذا يكون له وجبت له الجنة، ويعني استحقها، ما فيش منازعة في ذلك، وجبت. شوف لما يقول: إذا وجبت الشمس، إذا وجبت ذنوبها معنى سقطت، المعنى إن صار الأمر سهلا جدا إن هذا سيدخل الجنة بفضل الله عز وجل. لما أعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرى، يعني ما ترضاش بقى بالدون بقى، أقل حد وجبت لك الجنة أقل المنازل، طب ما ترضى بما هو أعلى من ذلك. وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إيه هذه الأخرى؟ يعني إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم به ورسوله وجبت لك الجنة، ولكن اطلع بقى في الجنة فوق، بإيه تطلع فوق في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يعني بالجهاد في سبيل الله يكون ذلك. الجهاد في سبيل الله يجاهد الإنسان المؤمن بسيفه وسنانه، يجاهد بيده ولسانه، يجاهد بقلبه، يجاهد في سبيل الله عز وجل بماله، يجاهد يبذل الجهد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وروي هذا الحديث أبو بكر ابن أبي موسى، ويقول إنه سمع أباه يقول ذلك وهو بحضرة العدو، أبو موسى الأشعري واقف يقاتل في سبيل الله ومعه المسلمين، فهو يقول للمسلمين ذلك يشجعهم على القتال في سبيل الله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أبو موسى قال هذا الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه. فقام رجل رس الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت سمعت ولا في وسط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، يعني سمعت ذلك. فالرجل أخذ الكلام صدق من أبي موسى، فرجع الرجل إلى رجل فقير من الفقراء رس الهيئة شد غلبان، قام ورجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. خلاص ما فيش رجوع تاني، سلام عليكم، أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، يعني سيف مش هيدخل الغمد بتاعه مرة تانية، لا 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 خلاص مش راجع لكم هذا السيف ولا حد ينتفع به بعدي. فألقى جفن سيفه ثم مشى بسيفه رضي الله عنه إلى العدو، فضرب به حتى قتله، فضرب يعني استعدل الشهادة في سبيل الله. لسه حبرع وأبو موسى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، لا، الجنة أولى من الرجوع إليكم، أقرأ عليكم السلام، وجاهد حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وكذلك رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عند الترمذي: قل لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. المعنى هو نفس المعنى. أيضا جاء عن ابن عباس هذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يحرس في سبيل الله، الذي يسهر ابتغاء مرضات الله عز وجل مجاهدا يحرس المسلمين، عينه لا تمسها النار، لا تمسها النار. في حديث عبد الرحمن بن جبر: مغبرت قدم عبد، مغبرت حتى لو كان جهاده هذا مشى مع الجيش وصلهم لمكان، اغبرت قدماه يعني أصابها الغبار، أصابها التراب في سبيل الله، هذا يستحق من الله عز وجل أن يدخله الجنة وأنه لا تمسه النار، فكيف من جاهد؟ كذلك لا يلج النار، لا يدخل النار. في الحديث الآخر ذكر: إلا تحلة القسم، يعني المرور على النار فقط. أما أن يدخل النار رجل جاهد في سبيل الله مخلصا لله سبحانه، لا يدخل النار. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هنا الكلام معناه الاستحالة، يعود اللبن في الضرع بعد ما تحلب دبن ممكن يرجع تاني لصدر الناقة؟ مستحيل يكون هذا. فكذلك الرجل الذي يبكي من خشية الله، يعني يستحضر عظمة الله، يخاف من الله عز وجل فيبكي خوفا من الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 يلين النار، لا يلين النار، هذا الإنسان لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لو كان اللبن يرجع في الضرع هذا يدخل النار، معناه أنه مستحيل يدخل النار. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، أنه في الدنيا غبار في سبيل الله وتراب، وتأذى بالتراب، دخل في عينيه ودخل في مناخيره وتأذى به، وكمان يوم القيامة دخان النار، لا هي واحدة بس في الدنيا تأذى في النار، يسلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. أيضا مما جاء حديث لزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه الذي يعين غازيا حتى يغزو في سبيل الله عز وجل هذا كأنه غزا في سبيل الله سبحانه. كذلك يقول من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ناس خرجوا مجاهدين في سبيل الله، ناس سنين نظروا في بيوت هؤلاء، لا ترك زبط لا ترك عياله لا ترك كذا، فقاموا بأمر هؤلاء أهل البيت، محتاجين طعام محتاجين شراب محتاجين معونة محتاجين شيء، قام يكفي هذا المجاهد حتى لا ينشغل بأهله من ورائه. فيقول إن هذا الذي خرج مجاهدا غازي والذي خلفه في أهله يحافظ على أهله أيضا له أجر الغازي. قال فقد غزا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو فروقة فحل في سبيل الله. هذه من أفضل الصدقات، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الشيخ الألباني حديث أفضل الصدقات. ولما يقول أفضل معنى من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات. فالصدقات كثيرة تنفق في سبيل الله وتعمل أعمالا، ولكن يمكن من الأشياء ما يراها الإنسان إنها يعني حاجة بسيطة ما تسويش، فيقول لك لا، من أفضل الصدقات الذي تزعم أنت وتظن أنه ما يسويش هذا الفضل العظيم. من أفضل الصدقات ظل فسطاط، ظل فسطاط. ما هو الإنسان اللي خارج يجاهد في سبيل الله، ناس بيجاهدوا بيضربوا، ناس بيعملوا، ناس بيحضروا، ناس بيجهزوا، ناس بيصنعوا الطعام، مش كله هيخرج يضرب السيف ويرجعوا بعد ذلك يجي عايزين تعشوا ما فيش أكل يأكلوا يموتوا من جوع. لازم حد يخدم لهؤلاء، لازم حد يقوم يبني يعمل الخيام للجيش اللي موجود اللي هيرجع يستظل بها مكان للأطباء يجلسوا فيه بحيث الجريح يرجع لمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن اللي بيجهز هذا شيء هذا من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات. قال أفضل الصدقات ظل فسطاط، فسطاط خيمة يعني صنع أو بنى خيمة للمجاهدين في سبيل الله، لما يرجعوا يلاقوا مكان يناموا فيه، يلاقوا مكان يرجعون إليه. يبقى هنا العمل مش كل إنسان هيقول لك أنا أخرج بالسيف، لك أنت خرجت بالسيف وهذا أيضا اللي قاعد في مكانه عشان يحضر لك أنت وعينك تلاقي فيئا ترجع إليه، هذا أيضا مجاهد في سبيل الله ومن أفضل العمل عمل هذا الإنسان. إيه كمان؟ قال ومنيحة خادم في سبيل الله، منيحة خادم. كانوا أحيانا يخرج الإنسان مجاهدا، طيب المجاهد ده متعود هو في بيت إن حد بيخدمه حد بيعمله، هيخرج يجاهد هيرجع مجروح هيرجع مضروب هيرجع تعبان، طب مين هيخدم هذا الإنسان؟ فكانوا الجالسين يقوم واحد يعطي عبدا من عبيد اخرج مع فلان، والتاني اخرج مع فلان، فيخرج عبيد لهؤلاء أو خدم لهؤلاء ليخدموا المجاهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي أخرج هذا الخادم أيضا هو مجاهد في سبيل الله عز وجل، وهذا من أفضل ما يقوله. منيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله، طروقة يعني فحل طروق، فحل الطروق الجمل اللي عدى 3 سنوات فيصلح للركوب إن يركب. فالإنسان المجاهد لو خرج على الريح يتعب على ما يوصل للأعداء يجاهد بسيف ما يقدرش، مش في نفس، يحتاج حاجة يركبها اللي يعينه بهذا المركب اللي حيركبه يعطيه طروقة يعني من الإبل ما بلغ 3 سنوات أو فوق ذلك ينفع إن يركب، هذا من أفضل ما ينفق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. رجل عايز يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معيش حاجة أجهز بها، أخرج إيه؟ وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فلوس كثيرة يجهزهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في كل المغازي، كل الغزوات صعب أن المسلمين لا يطيقون يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل غزو هو يخرج يسيبوه هو يخرج يعوده، طيب عشان يخرجوا محتاجين سيوف محتاجين رماح محتاجين أدوات محتاجين طعام وشراب، ما فيش فلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على هؤلاء. فكانوا هم يجهزون أنفسهم، كل واحد يجهز نفسه أو حد من الأغنياء يعين هذا الذي هو موجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برجل من أسلم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، معيش حاجة أعمل إيه؟ قال أتي فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. النبي صلى الله عليه وسلم يدله وعلمنا أن الدال على الخير له مثل أجر فاعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدله إن فلان كان طالع معنا في هذه الغزوة وبعدين مرض مش هيقدر يخرج، الجهاز اللي هو مجهزه نفسه خذه أنت وجاهد به. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، سلم عليك يعني، ويقول أعطيني الذي تجهزت به، العدة اللي أنت مجهزها نفسك أعطينيها. فقال رجل امرأة يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهزت به، أعطيه يعني كل الحاجة، الحصان اللي حركبه، الرمح اللي حاخده، السيف بتاعي، النبل اللي هناخده، أعطيه كل اللي أنا جهزته لنفسي. وبعدين حذرها قال ولا تحبسي عنه شيئا، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، او فيبارك لك فيه. فشوف هنا انه بيحذر زوجته، يمكن الانسان يبخل يقول لا الست عزيز علي خليه ادي لواحد تاني، ولا كل حاجه انا كنت هطلع بها اعطيها لهذا الانسان حتى ناخذ الاجر من وراه، فاذا تركت شيئا بخلا عليه لن يبارك لك فيه. أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. لما يتعين الجهاد يخرج الجميع، الكل يخرج، لكن لما يكون الجهاد ليس فرض عين، صار فرضا كفائيا مستحبا الآن على البعض وفرض على البعض الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخيرهم أن من كل اثنين يخرج واحد، يعني اعملوا قرعة واحد يطلع، كل الكل عايز يخرج مجاهدا في سبيل الله، لا لابد أن يبقى ناس في المدينة، والغزوة مش محتاجة لكل هذا العدد ليخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختر من كل اثنين يطلع واحد، والأجر بين الاثنين، يبقى اللي خارج له أجره واللي باقي له أجر نيته. من الأحاديث أيضا حديث متفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الحديث العظيم اللي فيه الرجل ده أسلم وقاتل وقتل. هذا الرجل كان يحب الإسلام ويحب المسلمين وأراد أن يسلم، ولكن لما وجد الآيات اللي في الربا وإن الربا حرام وهو كان له فلوس مسلفها الناس بالربا، فما حبش أن يسلم لغاية ما يأخذ فلوسه وبعدين بقى يسلم بعد ذلك، فتأخر لم يسلم، كان كذا. فجاء في يوم أحد وبعدين سأل القوم، سأل البيوت فاضية ما فيش حد مولود، ذهب للبيوت الأنصار، هو من الأنصار، فقال أين فلان؟ قالوا خرج مجاهد. أين فلان؟ أين قوم؟ أين أولاد عمي؟ قال خرج مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا خرج مع هؤلاء. فلما خرج فمر على مجموعة من المسلمين فقالوا إليك عنه، ابعد عننا ما نستعينش بإنسان مشرك في سبيل الله. فهو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لما اشتد القتال وقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ إيه اللي نعمله الأول؟ أقاتل وبعدين بقى نسلم نجي لك بعد كده؟ قال لا أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قال ما صليت يا رسول الله؟ قال قاتل، أمره أن يقاتل. فقاتل أرجل قوم ما يعرفوش، قوم ما يعرفوش، هو كان من الأنصار من رهط سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى، فقاتل الرجل حتى قتل في سبيل الله عز وجل. فجاء القوم وهو بيتشحط في دم، روحه بتطلع وهو مجروح جروحا شديدة، فسأله سعد بن معاذ رضي الله عنه قاتلت حمية وغضبا لقومك أم لله ولرسوله؟ قال بل لله ولرسوله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الرجل قاتل وأسلم وقاتل وقتل وما صلى لله صلاة، ما صلىش ولا صلاة، فكان هو نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما صليت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقت القتال مش وقت الصلاة، الآن ادخل قاتل في سبيل الله عز وجل. فقاتل ما لحقش يعمل عمله، قال عمل قليلا، العمل القتال ساعة قاتل فيها وقتل وأجر أجرا عظيما، أجر الشهداء والسعداء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا. الرجل اسمه عمرو بن وقش الأنصاري أو عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء. ومن يدخل الجنة ويرجع تاني للدنيا وأرف الدنيا وما فيها؟ فيش حاجة إلا شهيد، مش عايز الدنيا، لا لا عايز الجهاد، عايز القتال، لأن تسمع عن الشيء ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر، أما نخبر أنه القتال في سبيل الله عز وجل لا يشعر الإنسان القتيل من القتل إلا كمس القرصة. إزاي اللي بيتشال وترمى في النار واللي بيدهس واللي بيتعمل ده ما بيحسش بحاجة إلا القرصة؟ هذا مخبر إنسان بيخبر عن الشيء يبتدي في نفسه يا ترى بيكون إزاي هذا الشيء، مع كمال التصديق مصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تخيله لا يتخيل إلا من ذاق، الذي ذاق مش هيرجع تاني، فلما ذاق استشعر بالحلاوة فيها، ده القتل حلو أو القتل في سبيل الله عز وجل، ما حسيتش بحاجة. فلما ندوا ودخلوا الجنة، طب نرجع تاني، احنا ما حسيناش بحاجة، نرجع بقى إيه رايحين جايين، عارف لا لا، انت هي مرة واحدة فقط الأمر، تؤمن بالغيب وتدخل الجنة. إذا رجعت أنت إلى الدنيا الناس صار الغيب أمامهم مشاهدة، ما ينفعش الآن هذا، ما بقاش إيمانا بالغيب، خلاص أنت أمنت بالغيب. ما من أحد يدخل الجنة يود أن يرجع إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. ليه؟ قال لي ما يرى من الكرامة، الحفلة الزفة اللي يأخذها من ساعة ما يقتل لغاية ما يدخل الجنة، عايز يرجع لها تاني وثالث ورابع، لما يرى من إكرام الله عز وجل له. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب، أو يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين فليحذر الإنسان من الدين. الدين أموال الناس تحبس الشهيد عن دخول الجنة لغاية ما يؤدى عنه هذا الدين. قال في رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. أموال الناس خطيرة جدا، الإنسان يستدين المال لابد من نية الأداء السداد، إنك إذا أخذت أموال الناس ففي نيتك وعلى بالك إنك ترجع الأمانة للناس، تنوي هذا الشيء حتى يعينك الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الذي يأخذ أموال الناس ينوي إتلافها، ينوي إتلافها يعني مش ناوي يرجعها لهم تاني، يأخذها منهم مش ناوي يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال: أتلفه الله، أتلفه الله. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ لو أني قتلت في سبيل الله ربنا يمحو لي كل ذنوب اللي أنا عملتها؟ قال: نعم، إن قتلت في سبيل الله بشرط. قال: وأنت صابر محتسب. يبقى هنا لابد تكون مصابر وصابر على أمر الله سبحانه، وأنت محتسب وتكون متقدما، يكون هذا مقبلا غير مدبر. قال: وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني ما بتفرش من القتال، وإلا الفرار من القتال من أعظم الذنب. فقال: محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أي سؤالك؟ عاد السؤال مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه، قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. يعني لو في كل هذه الصفات وخذت أموال الناس ما ردعتش الأموال، أو كان في نيتك ألا تعيد الأموال إلى الناس، يبقى لا، ما انتش داخل تحت هذا الحديث. قال: فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. مما جاء أيضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات كن بيده، ألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. هذا رجل شهيد في سبيل الله عز وجل. قالوا: إن هذا الرجل هو عمير بن الحمام، عمير بن الحمام. والظاهر إنه هذا غيره، لأن هذه في رواية أنه كان في غزوة بدر، وعمير بن الحمام كان شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه، فكأنها تكررت مرتين، هذه في بدر لو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فذكر إنه هذا كان في يوم بدر فكأنه رجل آخر. والكل يشتاق إلى الجهاد، والكل هو الزاد بتاعهم طالعين، لا معهم لحوم ولا معهم سندوتشات، اللي معهم تمر، تمرة تطف جيبه ويطلعها يمضغ منها ويحطها في جيبه. هذا الرجل معه تمرات كنا في يديه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت أنا في الجنة؟ قال: نعم. قال: استحق للتمرات، نأكل في الجنة. ألقى التمرات وجاهد في سبيل الله عز وجل حتى قتل رضي الله عنه. في يوم أحد نفس الحكاية حصلت مرة أخرى، يقول أنس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ذكر في هذه الرواية أنه كان في يوم بدر، في الأخرى ذكر أنه في يوم أحد، وقيل العكس في ذلك. فالغرض أنه مرتين يحدث هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخيمة الجنة عرضها السماوات والأرض، ما هم في الجزيرة العربية مكان ضيق قوي، فلما تبقى يقول له هتاخدوا الأرض كلها دي حاجة واسعة وعظيمة، الجنة عرضها السماوات مرطول هيكون إيه هذه الجنة؟ قال بخيم بخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري ما يحملك على ذلك؟ إيه اللي خلاك تقول بخ بخ؟ قال يا رسول الله لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها، الجنة عرضها السماوات والأرض لسحة في الدنيا، رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها، فإنك من أهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات يستشعر منها كده أنه ربنا حيكرمه بالشهادة أو أنه حيموت في سبيل الله ونحو ذلك. فكان إذا جاهد في سبيل الله وبعدين قال من فلان من هذا؟ يقول هذا عامر بن الأكوع، يقول رحمه الله. يقول يا رسول الله هل أم تعتنى به؟ أنت قلت رحمه الله ده ما يستمعت له ده ما أتنب، وفعلا يقتل هذا الإنسان. فكان له كلمات صلوات الله وسلامه عليه يقول ويستشعرون منا هذا ربنا سيكرمه، يقول رحمه الله ربنا حيكرم هذا الإنسان بالشهادة في سبيل الله. فهنا عمير بن حمام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها، فقام الرجل يجاهد في سبيل الله عز وجل، وكانت معه تمرات في قرنه، فقال فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات، يعني التمرات اللي حطتها في الخريطة بتاعته أو الجعبة اللي بحط فيها النبل بتاعه، لسه حاكل وامضغ وعمل، مش ناقص الحكاية ده، أنا أقاتل أحسن في سبيل الله. رمى التمرات عشان نفسه ما تحدثوش وهو بيقاتل، طب وقف شوية طلع تمرة كلها، لا رماها على الأرض عشان ما يتحدثش بالرجوع أبدا إلى قومه ولا إلى الناس. قال فرمى بما كان معه من تمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عن هذا عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء حديث في الصحيحين يقول أنس أيضا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، القراء يعني حفاظ القرآن، 70 واحد من الأنصار كانوا حفاظا للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا من ضمن حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمهم القراء الحفاظ. قال فيهم خالي حرام، حرام ابن ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنه، خال أنس الملك، وعيلة أنس كلها مجاهدون نساء ورجالا كلهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل. فيقول كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، يعني في نهارهم يقول يجيئون بالماء فضعونها في المسجد ويحتطبون فيبيعون، يعني حياتهم كلها جهاد في سبيل الله، حياتهم كلها جهاد. بالنهار يملوا مية يحطوها في المسجد عشان اللي عايز يشرب واللي عايز يتوضى واللي عايز كذا، بالنهار يملوا المية ويأتون بها في المسجد ويحتطبون، مش مستنيين حد شحتهم، لا يروحوا الغابة يجمعوا الحطب ويبيعوا الحطب عشان يجيبوا طعامهم وشرابهم، ويشترون به الطعام لأهل الصفة يطعمون أهل الصفة وللفقراء. بالليل كانوا يقرؤون القرآن يصلون ويتدارسون القرآن ويتعلمون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم، هؤلاء القراء 70 عرض لهم أناس فقتلوهم هؤلاء الكفار، خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوهم وفي الطريق خرج إليهم قوم فقتلوهم. فبعث النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ربه سبحانه عن هؤلاء لما قتلوا قالوا لربهم اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، يعني كأنه يقول يا ربنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحزن علينا، ارسل قل للنبي صلى الله عليه وسلم نحن راضين بهذا الذي نحن فيه. هنا الشاهد من القصة، وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه حرام ابن ملحان قام لهؤلاء يدعوهم إلى الله عز وجل، قال اصبروا أكلمكم أدعوكم إلى الله، قال اتكلم، وهو يكلمهم غمز الواحد منهم لف من وراه وطعنه برمح فأنفذه، يعني من ظهره طعنة خيانة فخرج من صدره رضي الله عنه. قال إيه يا ترى إنسان يجيل رمح يجيل طوبة في دماغه يقول لأي وهذا فزت ورب الكعبة رضي الله تبارك وتعالى، قال فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هؤلاء الشهداء 70 من القراء منزلتهم من أعلى المنازل، حفاظ القرآن، عمال لله بالليل والنهار، شهداء في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا يقول أنس غاب عني أنس بن النضر، هذه خاله اللي في الحديث اللي فات، خاله اللي هو حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان، وهذا أنس ابن النضر أخو أنس بن مالك من أبيه ومن أمه، من أبيه هذا عمه أخوه البراء ابن مالك، أبو أخوه أيضا من المجاهدين العظام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول عمي أنس بن النضر غاب عن يوم بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين يعني لو أني قابلت المشركين ربنا هشوف هعمل إيه، وخاف يقول أكثر من ذلك، خاف يقول أعمل إيه، خاف هو اكتفى بأنه يرى الله عز وجل ما أعمل. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، في يوم أحد عارفين القصة بتاعتهم، والرماة كانوا في مكان فوق جبل وما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا وتركوا الجبل يجمعون الغنائم، فهزم المسلمون. فهذا الرجل الفاضل أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لله عز وجل اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، هؤلاء الرماة اللي سابوا أماكنهم أنا أعتذر إليك. طب هو ذنبه إيه؟ ولكن الحب لله عز وجل والحب لأصحابه، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، قال وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار، أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنس بن نضر خزرجي من الخزرج، وسعد بن معاذ من الأوس رضي الله عنه، وكلهم إخوة أحبة في الله عز وجل. استقبله أنس، استقبله سعد بن معاذ، فيعني كأنه ولده بيعمل عمايل في القتال، فيقول يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، يعني شام ريحة الجنة. هو بيقاتل سبحان الله، إن الله عز وجل يمتع هذا بالقتال في سبيل يشمم ريحة الجنة وهو يقاتل حتى يبلي أعظم البلاء ولا يستشعر بمس القتل، فيقول إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد، سعد بن الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني هو من الخزرج وإحنا من الأوس، لا ما أضطش اللي عمله هذا الرجل الخزرجي، ما استطعت ما صنع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانت منافسة شديدة بين الأوس والخزرج في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أنس فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، 84 بيعد كأن معدودة، يمكن لو قال 70 نقوله على عدد العرب في الكسرة زي ما احنا نقول 100 و1000، لكن 84 بمعدودة، معدودة الطعنات اللي موجودة فيه. قال ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، قتل ومثل به المشركون، المشرك مش هيمثل إلا بمن امتلأ غيظا منهم، كأن هذا كادهم كيدا عظيما وأنكى فيهم إنكاء شديدا، جعلهم لما قتل أخذوه مزقوه وفعلوا به هذا التشويه والتمثيل، قتلوه ومثلوا به. طيب يقول فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، هنا أخت أنس أبو بيع بنت النضر، عرفت أخوها بإيه؟ مش بوشه ولا بجسمه، ده متقطع حتت، عرفته بصبعه وصبح ببنانه، إن عرفت أخوها من ذلك من شدة ما صنع المشركون بهذا البطل العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخر الآية، فهذا ممن صدق الله سبحانه، فصدقهم الله واستحقوا الجنة والدار العالية فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم ومنهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.